عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبع علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. كما تعلمون إخواني أننا اجتمعنا في هذا المسجد المبارك لنشارك أخانا إبراهيم، يعني الصواب إبراهيم ابن سعد، هذا من ناحية اللغة. إبراهيم ابن سعد آل الديب على أختنا شيماء بنت عادل العباس في عقد نكاحهما وبنائه. وحقيقة الأمر مسألة النكاح في شريعة الإسلام هذه مسألة عظيمة الشأن، جليلة القدر، اهتم بها الشرع المطهر أيما اهتمام. وبنص القرآن قال الله عز وجل: وأخذتم منهم ميثاقا غليظا. وصفه بهذا الوصف تعظيما لشأنه. وإن كان لي من كلمة إخواني معشر المسلمين، بعد أن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله سبحانه وتعالى هي العلة الغائية من عبادة الله. أعيد هذه العبارة لنقف على عظمه. وصية الله عز وجل للأولين والآخرين تقوى الله، بنص القرآن في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. طيب، تقوى الله يقول عنها العلماء هي العلة الغائية من عبادة الله. واسمحوا لي أن أفصل هذه الكلمة حتى لا تشكل على البعض. أخونا أبو عادل وإيهاب اللي هم أولياء العروسة، يعني إن كان عندهم شيء من الشراب أو من الطعام أو من الحلوى لابد أن يوزع، فلا بأس بذلك وأنا أسمح بهذا. تسمع يا أبا عادل؟ إخواننا إن كان في شيء وزعوا على إخواننا. طيب نعم، هذا من اللي بيقول والأمر في إيدك يا حمادة ولا إيه؟ الأمر في إيدك؟ ركزوا معايا في المعلومة دي يا مشايخ، ركز معايا. بنقول ماذا؟ إن تقوى الله هي العلة الغائية من عبادة الله. طيب ما معنى العلة الغائية؟ الجواب العلة الغائية هي الباعث على وجود الشيء قبل وجوده، وهي الهدف من الشيء بعد وجوده. العلة الغائية تاني، هي الباعث على الشيء قبل وجوده والهدف منه بعد وجوده. في آية مشهورة الكل يحفظها ويدندن بها، وهي حق، وكتاب ربنا كله حق، قوله عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آية مشهورة بلك. يبقى بنقول إيه؟ العلة الغائية من خلقنا عبادة الله، يعني هي الباعث على الخلق والهدف من الخلق. يبقى خلقنا ربنا عز وجل لعبادته، طب بعد أن خلقنا أمرنا بالعبادة، يبقى هي الباعث على الخلق والهدف بعد الخلق. الكلام ده من قاله ووقف عنده فيه قصور، بل لابد أن تكمل، وهو قوله عز من قائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أصبح العلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله، وبناء على ذلك إذا عبد المسلم ربه ولم يحقق تقوى ما قامت العبادة بالهدف والعلة التي من أجلها خلقت له. طيب تقوى الله يا أخوانا باختصار شديد هو أن يحافظ المسلم على ما يوقعه في الإثم، وهذا لا يتحقق إلا بترك بعض المباحات. الشاهد من هذا كله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. طيب ابتداء، عقد النكاح في شريعة الإسلام في الواقع الذي نعيشه لا بد أن نفرق بين أمرين يشكلا على البعض، بين التوثيق والتسجيل وبين الإشهار. التوثيق والتسجيل ده موضوع تاني، المأذون المختص اللي هو معين من قبل ولي الأمر بيأتي بأوراقه ويبدأ يعقد ويوقع إلى غير ذلك، وهذا إخواني لا بد منه. تابعوا لي كويس، لا بد منه. ومن أجل ذلك أعرج إلى مسألة على وجه العجلة، كثير من النسوة يموت عنها زوجه. خد يا أحمد يا زكريا مني لك دي، ولو حاجة تانية هدي الشيخ عبد الله. كثير من النسوة يا أخوانا انتبهوا لي كويس، تتعاطى معاشا من الحكومة، وبعد ذلك تريد أن تتزوج وتحافظ على المعاش، واخدين بالكم؟ فماذا تصنع؟ تتفق مع رجل يعقد عليها بما يسمى عرفي، ولا يوثق حتى لا ينقطع المعاش. الكلام ده غلط ومخالف للشرع، ومعاشها في هذه الحالة من أكل الحرام. أيضا من باب التنبيه، لأن الواقع وتبعات الأمور بتفرض علينا أن نتكلم. مسألة أن تزوج ابنتك بدون عقد رسمي قبل 18 خطأ، مهما استوثقت من الزوج، مهما استوثقت. طبعا أقص عليكم واقعة حدث، زوجها قبل 18 سنة واستوثق من الزوج بأوراق وإيصالات أمانة والكلام الباطل ده، وبعد ذلك دخل الزوج بالفتاة وقدر ربنا عز وجل حملت منه، وبعد أن حملت مات الزوج. طيب ولدت، كيف نسجلهم؟ عاوزين أسمت الزواج؟ عارفين اللي حصل إيه؟ أغرب شيء سمعته في حياتي وأنا شرفت على 60، قام أبو البنت وسجل المولود باسمه. طبعا بنتكلم على الملأ ويسمع الجميع إن قانون منع الزواج للبنت قبل 18 سنة مخالف لشرع الله، ولا يجوز، ولا سمع ولا طاعة في أي مخالفة لشرع الله، ولكن بنقول بالمنع ضرءا للمفسدة والمحاذير التي تترتب على ذلك. طيب، فمسألة إشهار عقد النكاح غير توثيق عقد النكاح، دي قضية ودي قضية أخرى. عشان كده بنقول الإشهار لابد أن يكون على الملأ ويعلم الجميع، وعلشان كده بنقول يا أخوانا إحنا الآن دعينا لنشارك أخانا إبراهيم ابن سعد آل الديب في عقد نكاحه على أختنا شيماء بنت عادل العباس، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمع بينهما في خير، وأن يبارك له فيها ويبارك لها فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا وصيتي لأخي إبراهيم بعد أن أوصيه بتقوى الله عز وجل: اعلم رحمك الله أنك منذ هذه الليلة زادت مسؤوليتك أمام الله عز وجل، وهذا أمر لابد أن يستشعره الجميع. الإنسان فينا يا أخوانا قبل أن يرتبط بامرأة أو باثنتين أو بثلاث أو بأربع، إذا قدر ربنا عز وجل وأتته منية سيحاسب عن نفسه. أما بارتباطك بامرأة ستحاسب عن نفسك وعنها، وحسابك عنها لا يعفي حسابه. ومن أجل هذا يجب أن يستشعر كل رجل منا أنه سيسأل مرتين، سيسأل عن نفسه ابتداء، وسيسأل عن زوجه، والمعني بسؤاله عن زوجه عن مدى التزامها وقيامها بما أوجب ربنا عز وجل عليه، ستسأل عن ذلك. وطبعا نخص بالذكر مسألة الصلاة، كثير من الرجال يتغافل عن امرأته في تركها للصلاة، والحديث كما لا يخفى عليكم إخواني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ولفظ الكفر والشرك هنا معرف بالألف واللام باتفاق أهل العلم الكفر الأكبر عيادا بالله. فكون أن الرجل يعيش في دنياه وامرأته معه وهي لا تصلي ولا يتمعر وجه ولا يزجرها ولا ينكر عليها، هذا لا شك مسؤوليته عظيمة أمام الله عز وجل. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا إجمال، ثم بدأ في التفصيل فقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. راع في أهل بيته، معنى أهل بيته الزوجة واحدة أو أكثر، بعد ذلك الأولاد، ولكن الأولاد فيهم تفصيل حتى لا تحمل نفسك ما لا تتحمل، وحتى لا تتفلت فيما يجب عليك أن تتحمله. أنت أولادك إما أن يكونوا ذكورا وإما أن يكونوا إناثا، وهذا واضح. طيب، الشرع المطهر أعلمنا أن العبد إذا بلغ الحلم يجرى عليه القلم، أصبح مكلف. فأصبح ابنك إذا بلغ الحلم، وبالتقريب حتى نحسم المسألة 15 سنة، وكذلك الجارية أي البنت، بدأ يكلف. فإذا قصر ابنك في بعض الواجبات الشرعية وجب عليك النصح والإنكار باليد وهي القدرة المطلقة. هب أنك أمرته بالصلاة فلم يصلي، أزجره واستخدم معه كل الوسائل المشروعة لتحمله على الصلاة. هب أنك فعلت معه كل شيء ولم يصلي. وهذا للأسف كثير. هنا بنص التنزيل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هب أن لك ابن يتعاطى المحرمات بأنواعه، وزجرته فلم ينزجر، منعت عنه المال بدأ يعمل ويشتري، ليس عليك شيء، حتى لا تحمل نفسك ما لا تحتمل، ويأتيك الشيطان ويوسوس لك بأمور أنت منها بريء. لكن تعالى في البنت الأمر بيختلف، لأن البنت في مسؤوليتك وفي كفالتك طالما لم ترتبط بزوج طبقا لشريعة الإسلام. وبناء على ذلك ليا ابنة تكشف ما أمر الله بستره. لا، هنا لابد أن يكون لك موقف وفي منتهى الحزم، وكذلك زوجك. لذلك تأمل أخي المسلم في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل طرح إشكال بين الزوجين، وتأمل معي في كيفية علاج الإشكال عندما يأتي الخلل. قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن. ده الخطاب موجه لمين؟ للرجال. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ده كلام ربنا عز وجل، ودية أوامر مرتبة: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ولا يحل لك أخي الرجل أن تبدأ بالأخيرة قبل الثانية أو بالثانية قبل الأولى، ولكل مقام مقال. هذا إذا كان النشوز والعصيان من قبل المرأة. طيب وإن كان النشوز والعصيان من قبل الزوج، قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، انتبه، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قصر في حقها، أهملها، لم يقم بالواجبات المنوط به، يقول ربنا عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ومن أجل هذا فرق كبير بين أن يصدر منكر من زوج وبين أن يصدر المنكر من الزوجة. خد بالك من الاثنين، صدر المنكر من الزوج، الزوجة بتحتسب: يا رجل اتق الله، هذا لا يحل لك، أدت ما عليها. أما أنها تعرض عنه، تهجره، تتأبى عن الفراش، لا يحل له. طيب صدر المنكر من الزوجة، لا، الأمر يختلف. يعلم الله ما أتكلم إلا من حرصي عليكم معشر الرجال، لأن أي امرأة في المجتمع المسلم لابد أن ترتبط بصلة برجل، ده حكم الشريعة. يعني ما عندناش في الشرع المطهر امرأة ليس لها ولي أمر، إن وجد السلطان ولي من لا ولي له، يبقى كل امرأة مرتبطة برجل بصلة، إما بزوج وإما بابن وإما بأخ وإما بأب إلى غير ذلك. وبناء على هذا أي قصور يصدر من أي امرأة يسأل عنه الرجل، يسأل عنه الرجل. ومن أجل هذا لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنسأل عن أهل بيتنا، أعطانا من الآليات ما يحملنا على التقويم حتى لا يكون لنا عذر إن قصرنا وعذبنا وحوسبنا أمام الله عز وجل. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. حديث الإمام مسلم، حديث أبي سعيد المشهور، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. العلماء يقولون أن التغيير باليد عند القدرة المطلقة وعند عدم مخافة أي أذى أو مفسدة يكون في حق الزوج وفي حق ولي الأمر. خلينا في الزوج، أنت رجل قيم على امرأتك تحاسب عليها، رأيت منكرا من زوجك، أين دورك وأين موقفك وأين شعورك بالمسؤولية تجاه زوجك؟ لازم نعرفها كويس. علشان كده أنا بعتب كل العتب على كل رجل يقوم بالواجبات الحسية من المطعم والباقي معروف، ويقصر في الواجبات الشرعية. أعني بالواجبات الشرعية حاجتين: ما أمر الشرع أن نأتي به من صلاة وصيام وزكاة وصلة أرحام إلى غير ذلك، وما نهى عنه الشرع من التبرج ومصافحة المرأة للرجل والغيبة والنميمة وغيرها. أين دورك؟ أين موقفك؟ لذلك في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقول: كان ابن مسعود إذا دخل علي سبح أو تنحنح حتى تعلم زوجه بمجيئه، فيعني تتهيأ، لأنه ليس على كل حالة تحب أن ترى امرأتك أو أمك. تقول رضي الله عنها: فدخل علي ذات يوم ومعي جارة، جارة تجلس معها، فلما سمعت جارتي بدخوله استأذنت وخرجت، فدخل فجلس بجواري على السرير. ومعنى السرير في لغة القوم باللغة عندنا الكنبة أو الأنتريه، ليس المراد بالسرير اللي احنا بننام عليه المتعرف، الكلام ده غلط، حتى لما تقرأ في كتب الفقه تكون على بينة. تقول رضي الله عنها: فتحسس صدري فوقعت يده على خيط في صدري، فقال: يا زينب ما هذا؟ ودايما كده بنقول: دخلت وجدت شيئا غريبا في بيتك ما ينفعش تغمض. غلط، انت البيت ما فيش فيه مراوح، دخلت لقيت البيت كله مراوح، منين يا حاج انا اتصرفت؟ لا، ما ينفعش ولا يحل لك. طيب، فلما رأى عبد الله بن مسعود الخيط في عنق زوجه قال: ما هذا يا زينب؟ قالت: يا ابن مسعود، خيط رقي لي فيه، خيط رقي لي فيه. دي مخالفة شرعية، دي نوع من أنواع الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأنبياء والمرسلين، دعوتهم في الأصل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير، دي الأصل في دعوة كل الأنبياء. فكون أن يقع مسلم في شيء من الشرك عطل أول الواجبات وأوجب الواجبات وأوكد الواجبات. فلما رأى الخيط في عنقها وسألها: ما هذا؟ قالت: خيط رقي لي فيه. تقول رضي الله عنها: فقام رضي الله عنهم وجذبهم وقطعهم وطرحهم، ثم قال: لقد أصبح آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتول شرك. نفس الكلام بالضبط، دخلت وجدت عندك شيء من الخلل في البيت أنت الرجل. تعلمون يا إخواني، لولا أن الله عز وجل سيحاسبنا على قصور زوجاتنا وبناتنا، خلاص كل واحد وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، ولكن والله ما يحمل الإنسان على ذلك إلا الخوف من المسؤولية والخوف من السؤال والحساب، وإلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلما قام ابن مسعود، وهذا هو تغيير المنكر باليد وهي القدرة المطلقة، يبقى لا يليق أبدا أن ترى زوجك على معصية وتتركها، من اللي هيغير؟ يعني إن وجدتها تسمع الغناء المحرم، تجلس مع جارة تقع في غيبة ونميمة، تخرج متبرجة تستقبل الضيوف كأنها الرجل، تصافح كل من هب ودب، إن لم تغير أنت من الذي يغير؟ هذه مسألة عاوزين نتدارس، من الذي يغير إذن؟ وأنت المسؤول، تذهب إلى أبيها غير مسؤول، إلى أخيها غير مسؤول، أنت الرجل وأنت المسؤول. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، والأهل عند الإطلاق تطلق على الزوجة والولد. فلما فعل ابن مسعود ما فعل مع زوجه، قالت له زوجه: يا ابن مسعود، قد كانت عيني تقذف تقذف، وكنت أختلف أي أذهب إلى فلان اليهودي فيرقيها فتكف. فلما أكثرت الذهاب إليه أعطاني هذا الخير. هذه كل القصة. فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه: قد كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس، رب الناس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. شاهد من هذا إخواني أننا معشر الرجال سنسأل عن نسائنا، سنسأل عن بناتنا، سنسأل عن أولادنا ما لم يبلغ الحلم، والعاقل الكيس يعد للسؤال جوابا. فنوصيكم إخواني أكرمكم الله عز وجل بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، وأرجو وأأمل كما جميعا نشعر بالمسؤولية تجاه نسائنا في الواجبات الحسية وتجاه أبنائنا في الواجبات الحسية، أرجو أن نشعر بالمسؤولية تجاههم في الواجبات الشرعية، وأرجو أن نشعر بالمسؤولية تجاه إسلامنا. قال الله عز وجل في معرض التهديد والوعيد لكل البشر، قال وقوله الحق: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إن كان كل هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نريد أن نستشعر المسؤولية تجاه إسلامنا، تجاه ديننا، تجاه بلدنا المستهدف من كل خبيث حاقد يستهدف بلدك ويستهدف إسلامك. لابد أن تكون أهلا للمسؤولية، ولابد أن تستشعر هذه المسؤولية في كل تصرفاتك، تحرص على نشر دينك، تحرص عن الدفاع عن دينك، تحرص عن الرد والصد لكل مبتدع ولكل بدعة، فإن دين الله عز وجل لا يقوم إلا بالرجال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، وأن يبارك لأخينا إبراهيم في زوجه شيماء، وأن يبارك لأختنا شيماء في زوجها إبراهيم، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يخرج من أصلابهما الذرية الصالحة التي تكون عونا للإسلام وردئا للمسلمين. وعلم أخي إبراهيم أن الله عز وجل وديت من النصوص العجيبة التي أوقفت العلماء، أن الله عز وجل لما تكلم عن الحقوق المتبادلة بين الزوج والزوجة بدأ بحق الزوجة على زوجه. ودي من الأشياء العجيبة. فقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فلا يليق برجل. كلام واضح. فلا يليق برجل أن يطلب حقا قبل أن يؤدي واجبا. يبقى أنا لي عند الحج حق وعلي واجب. واجبك يا عم الحج أين حق؟ هذا هو الواجب عليه. أيضا أخي إبراهيم، أوصيك بعد تقوى الله عز وجل، أنت بشر وزوجك مثلك، خذها مني واعقلها عني، ضع أمام زوجك آية حتى تستقيم حياتكما، لأن الزواج وسيلة مش غاية. أنا بتزوج تنفيضا للشرع حتى تذهب الشكوك والهواجس وأتفرغ للعلة الغائية التي من أجلها خلقت. طيب، يبقى هذه الوسيلة إن شابها شيء يعرقل ما يعرقل الذي من أجله سلكتها ملهاش لازم، ملهاش لازم. ومن أجل هذا ضع هذه الآية أمام زوجك وأمامك في فترة حياتك، وأنت تبدأ من الآن قل لها: يا شيماء، قال الله عز وجل في القرآن: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. خلاص اختلفنا، قالت لك هطبخ ملخية وقلت لها لا بامية، احتكم للشرع، نصيحة من أخيك. أما مثلا ممكن تلاقي بعض إخواننا هنا الأكابر، وكلكم من الأكابر، رايح فين يا حاج؟ والله فلانة غضبانة من فلان، رايح أصلح. يبقى اختلفوا. من أين نشأ الاختلاف؟ من عدم توحيد المرجعية. الاختلاف سنة كونية كما قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يبقى لابد أن يقع. طيب، الذكاء والفطنة أين هي؟ كيف أتعامل عند وقوع الاختلاف؟ هيقع هيقع، دي مش عاوزة كلام. يعني أنا شريك، أنا والأخ وحبيب وبنحب بعضنا، اشتغلنا لازم نختلف حتما ولا بد. ليه؟ أصل هو بشر ممكن يغلط، وأنا بشر ممكن أغلط، غلطت أنا، خلاص يا أخي تعالى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إن وضعتها والتزمت بها أنت وهي، إن شاء الله نأمل أن تكون الحياة كما أرادها الله شرعا. حدث تغيير وتبديل فعلى نفسها جنت براقش. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكتفي أبو عادل ولا أخوك مصطفى موجود؟ إن شاء إخواننا أخونا مصطفى عفيفي أبو أحمد إن شاء الله نحسبه على خير. تفضل يا مصطفى يا ولدي.
وبعد، أسأل الله عز وجل أن يتم هذا الأمر على خير، وأن يجعله زواجا سعيدا طيبا مباركا. وكما ذكر شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: إلا حرم الله عليه الجنة إما أنه استحل أن يكون غاشا لهذه الرعية، وبهذا طالما أنه استحل يكون من أهل النار، وإما أنه لا يكون من أهل الجنة ابتداء. لكن ما ذكره شيخنا فيه الكفاية، ولا يستطيع أحد أن يتكلم بعده، ولكن من باب قوله لنا كثيرا أن التسليم هو الأدب والخضوع هو الأدب، فكان لزاما أن أتكلم، ولا يجوز لي أن أزيد إلا أن أقول: أسأل الله أن يبارك لأخينا إبراهيم ولزوجه، أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.